انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل ست عندها قوة ما تعرفش عنها حاجة، طلعي قوتك دي وواجهي اي شيء بيتعبك. خليكي قوية عشانك انتي، اتعلمي تواجهي مصاعب الحياة لوحدك. خليكي دايما زي ما بتحبي، خليكي صعبة الكسر، خليكي محامية نفسك، خليكي طموحة ودافعي عن حلمك وأمنياتك مهما قلل منها اللي حواليك. انت يا حواء قوية في ضعف. هتسمعوا معايا أنا دينا توفيق في برنامجكم أنا حواء، تجارب كتيرة لستات بالرغم من الصعاب اللي واجهتهم لكن قدروا يحققوا نجاحات كتيرة في حياتهم.
أنا حواء مع دينا توفيق، كل يوم ثلاث الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل والجمال على مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم دينا توفيق في برنامجكم انا حواء. كل ست عندها قوة ما تعرفش عنها حاجة، طلعي قوتك دي وواجهي اي شيء بيتعبك. خليكي قوية عشانك انتي، خليكي دايما زي ما بتحبي، خليكي صعبة الكسر، خليكي محامية نفسك. انتي يا حواء قوية في ضعفك. ضيفتنا النهاردة استشاري علاج نفسي وخبيرة برامج تأهيل مدمنين محليا ودوليا، ده غير انها مدربة مهارات نفسية في معاهد وزارة الداخلية واتكرمت من كذا دولة عربية. ضيفتنا النهاردة طموحها ملوش نهاية، نزلت انتخابات مجلس الشيوخ ويمكن ما تكونش توفقت فيها بس مصممة انها تكمل المشوار. هنرجع بعد الفاصل واقول لكم هي مين. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم أنا حواء، وضيفتنا هي الدكتورة حنان الشاذلي. بنرحب بيكي وبقولك منورانا النهاردة في الاستوديو.
مرسي ليكي وسعيدة يعني اديتوني الشرف ده أن أكون موجودة معاكم، وكل سنة والمسلمين والمسيحيين طيبين، مصر كلها طيبة.
أنا مبسوطة طبعا أنك معانا، وفي حاجات وقضايا كتير عايزة أتكلم معاكي فيها. خلينا نبدأ الأول بحتة الخجل اللي بتبقى لسه بنحس بيها لما حد بيبقى تعبان نفسيا وإنه ياخد الخطوة إنه يروح لطبيب نفسي. ليه هل حد دلوقتي لسه ما فيش الوعي ان احنا يعني نعترف ان ممكن نبقى محتاجين لطبيب نفسي يحل معانا مشاكل اللي بتواجهنا؟
للأسف يمكن احنا عادنا سنين طويلة قوي كانت عندنا مشكلة الوصمة انه اي حد هيطلب المساعدة النفسية معناه انه بقى مجنون باللفظ كده، وهو اصلا ما فيش حاجة اصلا في اللبس اسمها مجنون اساسا. تمام؟ ناس كتير فاكرة انه عشان انا اطلب المساعدة فمعناه ان انا هش وضعيف والناس هتشوفني على اني يعني حد يعني سهل جدا ان هو يتكسر بسهولة. ولكن في نسبة كبيرة على فكرة من الناس بتتعب نفسية نتيجة انها كانت قوية جدا 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 بس كل طاقتها راحت على كل اللي حواليها فمدتش لنفسها فرصة انها تساعد نفسها او تمتع نفسها او تاخد العطاء او تعمل تبادل عطاء ما بينها وبين الاخرين، وبيحصل لهم ما يعرف بالاحتراق النفسي، وهنا تبتدي تظهر المشاكل. علشان كده لما الناس دي بتيجي تطلب المساعدة بيبقى هو حاسس انا طول الوقت انا اللي كنت واقف جنب الناس، يعني ايه اللي انا هعرفه اكتر من اللي انا كنت بساعد بيه،
ما بيبقاش مقتنع انه ممكن يكون محتاج فعلا.
بالظبط كده بتحصل بقى المساعدة او تحصل طلب المساعدة لما يعرف انه خلاص جاب اخر مش عارف يعمل حاجة، مش هقدر اساعد نفسي، لازم يحصل تدخل. بس بعد ما بيكون خسر للأسف حاجات كتير، إلا بعض الناس طبعا. كل النهاردة يمكن في السنوات الأخيرة بدأ يبقى فيها وعي، في ناس ممكن تطلب المساعدة لمجرد حتى بس الإرشاد قبل ما يتعب. عنده مشاكل في شغل مش عارف يتعامل، عنده مشاكل مع زوجته مش عارف يتعامل، عندها مشكلة مع خطيبها وعنده مشكلة مع خطيبته مش عارف يتعامل. كل دي احنا يعني بيندرج تحت فكرة الإرشاد وليس العلاج.
مثالي ممكن مرض النفسي يأثر على صحة البني آدم كمان لو اتمكن منه.
بيأثر على كل الجوانب، لأن غذاء المناعة أصلا هي الصحة النفسية.
صحيح.
وهو ده على فكرة اللي بيحاولوا يستخدموه في الجيل السادس من الحروب الباردة، إنه يأثر على الصحة العامة بتاعة الإنسان من خلال الشائعات والتخويف والترهيب وغير 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 وغيره وغير، عشان يخلي دايما المجتمع ككل في حالة داون، يعني في حالة صحيح. إحباط ويأس.
يعني ممكن نقول ان اكتر فئة عرضة مثلا للمرض النفسي هي الفئة الشباب. اتعاملتي مع متهيألي الفئة العمرية دي اكيد كتير.
اي حد مننا ممكن يتعرض للمرض النفسي، يعني في بعض الناس بتقول انه ممكن يبقى الشباب اكتر عشان الاحباط وحاجات كتير قوي، وفي ناس بتشوف انه لا المراه عشان هي بتمر بحاجات كتير قوي، وفي ناس تقول يا عيني على الرجاله يعني دول ما حدش حاسس بيهم يعني هم اقوياء. لا، هي المساله مش بتبقى كده، ولكن هي ليها ابعاد كثيره. ما اقدرش ان انا احطها في فئه عمريه معينه، وما اقدرش احطها في جنس معين واقول ان هو اشد من جنس اخر للعرضه للاصابه، ولكن هيبقى فيها البناء النفسي من هو لسه صغير، اتربى ازاي، عارف يتعامل مع حل المشكلات ازاي، هل كان في سند ليه ولا لا.
يبقى الاسره عليها عامل كبير
قوي. الاسره عليها عامل، المجتمع عليها عامل، المدرسه والجامعه والمعهد والكنيسه والجامع والانديه ومراكز الشباب، وحتى الجامعات الاهليه اللي بتحاول انها تستقطب بعض الشباب عشان خاطر يكونوا متطوعين ويشوفوا احوال غيرهم فيكونوا اكثر قدرة على التعامل مع حل المشكلات. وإحنا شفنا شباب كتير قوي اللي بنقول عليهم إن هم أكثر إحباطا، شفنا في فترة كورونا وغيرها.
صحيح.
الشباب دي طلعت وكانت بتعمل إيه بمبادرات شخصية هم اللي بيعملوها،
يجمعوا
مع بعض وينزلوا ويشوفوا أهل المنطقة بتاعتهم، وما بيفرقش على فكرة إذا كان هم منطقة فقيرة أو منطقة غنية.
طب خلينا نركز على جزئية الإدمان، وإزاي واجهتي أكيد حالات في منتهى القسوة، وإيه اللي يخلي ممكن حد كان تعافى ممكن ينتكس تاني.
الحقيقة أنا يمكن شغلي مع الإدمان تحديدا إحنا صادفنا بعض. إحنا لما تخرجت بعض أساتذتي الحقيقة حاولوا يوجهوني لبعض يعني التخصصات الأخرى، كان منها مثلا مساعدة المسنين، فلقيتني أن أنا بتعامل معهم على أني بابا وماما أو جدي أو جدتي، فده كان بيأثر علي نفسيا وده خطأ علاجي ما كانش ينفع أن يتعامل. الفئة الثانية خصوصا أني كان في الوقت ده في التسعينات أول ما تخرجت كان ما حدش بيطلب مساعدة أصلا المسنين إلا لما هم خلاص، يعني بفضل مثلا يومين ثلاثة مثلا على الوفاه مثلا أسبوع. فطبعا عارفة يعني تقعدي مع حد جلسة أو جلستين ممكن تبقي ريحتي نفسيا، ابتدى يأكل من إيديكي، خففتي عنه الألم وخففتي عن أسرته، بس أنت كمان بتحسي برضو بالفقدان المفاجئ، يعني تبقى فيها برضو جرم صدمات. تحولت بعد كده انه كان في اتجاه ان انا اشتغل مع الاطفال، لقيت برضو عندي مشكلة في حكاية الأطفال، بتفاعل معهم بشدة أكثر من الجانب العلاجي. فإذا شفت طفل مثلا ممكن بيزي نفسه نتيجة يعني الحالة اللي موجودة عنده والتشخيص اللي موجود عنده، ممكن لقيت نفسي ببكي، ما كنتش بقدر، مع إني أنا معروف عني إن أنا جبروت يعني، بس كنتش بقدر أتحمل ده. فحطيت كده مبدأ إنه لا، مش هنفع أنا مع الفاتن. ولما ابتديت أشتغل مع المدمنين لقيتهم أذكياء جدا جدا، فوق ما حد ممكن يتصور على فكرة. ولكن هي قوة غير مفعلة، غير مستفاد منها، ما بتظهرش، كأني حتة ألماس كده متغلفة بتراب. أول ما بتشيل التطويس ده دي بتلاقي حاجة، كتلة من الذكاء تتفعل تفيده وتفيد كل اللي حواليه. عشان كده هم دايما بتلاقيهم دمهم خفيف قوي وحبوبين جدا. وده يمكن على فكرة جزء من اللي بيخلي تأخير في العلاج. ليه؟ الأهل مش قادرين يصدقوا إن هذا الشخص الطيب الذكي اللي كان طول الوقت ودود وحنون من هو صغير إن يقع في المشكلة دي، فبيحصل الدينايل، فبينكروا، فيحاولوا أصل محسود، أصل ده الشباب، أصل ما عارفش مين عمل إيه، أصل كذا أصل كذا، فبالتالي بيلجأوا لكل حاجة قبل ما يلجأوا للعلاج الصح. الدجل والشعوذة بيحصل كده. وعلى فكرة ما بيفرقش خالص بقى المستوى الاجتماعي ولا التعليمي ولا الكلام من ده، هم أسألهم أن يدوروا على حاجة خفية تكون هي السبب. لأن بيبقى عندهم اعتقاد أن الفشل جي مني أنا كأب وكأم، عشان كده هو طلع بهذا الشكل. وهي الحقيقة مش كده، هو مرض زيه زي أي مرض مثلا. بعض الأطفال بتولد بيه، إذا تم الاكتشاف مبكر ممكن نتعامل معه.
يعني قصدك تقولي ميول إدمانية،
الشخصية الإدمانية بتتولد أصلا معاه، بيبقى عنده الميل ده، بيتصرف كل التصرفات الإدمانية فيما عدا أن يمدي إيده وياخد المخدر من أول بقى السيجارة. فيما بعد ذلك ده عند سن معين لما بيحاول بقى يقاوم المشكلات اللي موجودة عنده. إذا تم التعامل معه سن صغير ده بيجنبنا مشاكل كتير قوي. وعشان كده النهاردة الأباء الواعيين لما بيلاقوا في حاجة مش مظبوطة في الطفل، هايبر أكتيف شوية، مفيش انتباه، مفيش تركيز، في عنف شوية، في انطوائية زيادة، بتلاقيه بيروح يتوجه على عيادات التعديل سلوك الأطفال. ده بيفرق كتير جدا معنا. إنما اللي بيسيبوا بقى الطفل ويتعاملوا معاه بشكل عشوائي، كل نتيجة هم دول اللي بيظهر عندهم هذا المرض. الحقيقة يمكن مصر تعتبر رائدة على فكرة في علاج الإدمان، يعني دي الحمد لله احنا بنفخر بيها. كتير من الدول العربية والأوروبية كمان بيبعتوا لنا حالات عشان خاطر تتعالج هنا في مصر، وعندنا حالات تعافت لأكتر من 25 سنة. ده مدة كبيرة جدا
طبعا،
عمر كامل.
طبعا
المبدأ في العلاج الإدمان إن خطوات هو بيتعلمها، بيعرف إزاي يستمتع في الحياة ويعيش ويخرج مواطن القوة اللي عنده ويتعامل مع نقاط الضعف دون أن ياخد مخدرات. لأن كان المبدأ عنده هو بيتعاطى، فرحان باخد مخدرات عشان يعني أكافئ نفسي، وزعلان برضو باخد مخدرات عشان خاطر أطبطب على نفسي. وارد تحصل انتكاسة، وارد تحصل انتكاسة في أي وقت زي أي مرض آخر. الكانسر ما هو ممكن يبقى فيه انتكاسة، الناس اللي بتعاني من السكر ما هو ممكن تبقى فيها انتكاسة، وغيرها وغيرها وغيرها. لكن أنا دايما والشخص بيتعافى في مرحلة بنعلمه يعني ايه نعمل منع انتكاسة، مش هو بس، ده هو كمان والزوجة والأسرة، إذا كان في أبناء بنحاول ان احنا نتكلم معاه، لأن احيانا ممكن يبقوا طرف في هذه الانتكاسة.
صحيح،
وخصوصا لو في شخص آخر موجود في العيلة اللي احنا بنسميه بقى الشخصيات الاعتمادية. تخيلي لو انا ام كنت في فترة ابناء الادمان بتاعت ابني، بروح وراه هنا وكل يوم ممسوك هنا ومش عارف بيروح فين وبيعمل ايه، وقع هنا وبلاوة انا مش عارف، وقع في المستشفى واوفر دوز، طول الوقت كانت الحياه مشحونه. اول ما بيبطل ويتعافى يا الدنيا بقت بيس خالص. ايه ده انا بقيت حياتي ملهاش قيمه، ملهاش معنى، او ما اعمل ايه؟ اسعى له شعوريا انه ينتكس عشان ترجع الحياه دي بالنشاط اللي كان موجود فيها والمغامرات، احساس المغامره نفسها كان بيمدحها، لان هي نفسها كانت عندها المرض بس ما بتاخدش مخدرات. عشان كده دايما نقول المرض كمان موجود في الأسرة. فاحنا لما بنيجي نعالج بنعمل كمان علاج أسري لكل الحالات أو كل الأفراد بتوع الأسرة اللي موجودين حواليه.
موضوع طبعا مش سهل خالص. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتورة حنان.
اللي قادرة عالتحدي وعالمواجهة، واللي قادرة في خوفها تعالي نحتجاجها، تبقى هي دي الأحق إنها تقول ألف لا لو لقيت أيامها مش ماشية بمزاجها. اللي رفضة وجودها يبقى سد خانة وتسير حد يعملها باستهانة، صعب تتحاوط بسور سهل لو تغضب تسور، كبرياء همناها تلعب دور الجبال. عافية زاد طول أنا صحبة حبك، مش هبقى مكسورة ولا بنيان ضعيفة. عافية زاد شايفة إني مكاني فوق، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة. عافية زاد طول أنا صحبة حبك، مش هبقى مكسورة ولا بنيان ضعيفة. ملكة مش هتعيش وصيفة. مش هحايل قلبي شايفه مش عايزني، مش هخلي دموعي تنزل غير بإذني، مش هعيش غير ليا بس مش هيسكت.
ورجعنا لكم تاني في برنامجكم أنا حواء، وبنكمل كلامنا مع الدكتورة حنان. أنا عارفة أنك كنت مدربة مهارات نفسية في معهد الوزارة، وزارة الداخلية، من 2015.
ولا زلت.
أنا عايز أعرف الموضوع ده بدأ إزاي؟
بدأ الحقيقة بأنه في فترة أحداث يناير في 2011 كلنا شفنا قد إيه أنه كان في مؤامرات قوية جدا لهدم هذا الجهاز القوي داخل مصر، لأنه طبعا إحنا كلنا فاهمين وعارفين دلوقتي الحروب بقت حروب داخلية مش حروب خارجية، حاولوا الفتن وكلام منه والإرهاب وغيره. كنت اتشرفت ان انا في الفترة دي كنت عضوة في بعض المبادرات الوطنية زي وقفة شعبية من اجل مصر وجبهة الدفاع عن الشعب والشرطة وغيرها، لاني كان لازم نحط ايدينا في ايد بعض علشان خاطر البلد دي تقدر تقوم على حيلها تاني، ما كناش هنسيبها للي زرقوها طبعا السنة دي يعني اللي طبعا خدوها مننا. بعد الفترة دي طبعا ابتديت ان انا يعني احاول ادرس ايه اللي ممكن ان هو يتطور من تحسين الصورة الشرطية ويحسن العلاقة ما بين الشرطة والشعب، ان هو ده كان اللي بيحاولوا ان هم يلعبوا عليه. فابتديت اقرا اشوف بره بيعملوا ايه وبيدرسوا ايه وبيعمل يعني ايه بالظبط التوجه العالمي في الفترة ده هي. وبعدين ابتديت اشوف انه لا، العالم كله مهتم جدا بالجوانب النفسيه والمهارات النفسيه في الاداء الشرطي، وانه ازاي ده ممكن يعمل تاثير قوي جدا. كان من اول الاماكن الحقيقه اللي اتشرفت ان يعني دربت فيها كان معهد قومي للحراسات الخاصه، وكان كل شغل عن ازاي ان ممكن السمات الشخصيه دي احنا نحسن منها ونجود منها، ازاي نتعامل مع المواقف الغضب وغيرها، وازاي كمان نتعامل مع طبيعه الشخصيات المختلفه اللي ممكن تقابلنا في وسط المجتمع. ان انا النهارده لما اقابل واحد مثلا مضطرب نفسيا وبيتصرف تصرف مش هو نفس اللي انا هتصرف بيه مع شخص سوي وغير وغير. بعد كده ابتديت اتنقل، كان يعني طلب مني ان انا اعمل توعيه للادمان لنزلاء السجون، فتشرفت طبعا كنت مسؤوله عن هذا البرنامج من احدى الجهات الحكوميه، وابتديت اشتغل وانزل. لقيت برضو في استجابه قويه جدا عكس ما الناس كانت متصوره، ان هم كانوا عيبوا متخيلين احنا هننزل نقول الادمان ضار جدا بالصحه ويقظا بالليل اللي هو الكلام المعتاد. لا، انه في تعاون داخل المحاضرة والكلام رايح جاي بيننا وبينهم، بناخد منهم نشوف ايه المعلومات اللي هم وصلوا ليها، بنحسن المفاهيم الموجودة عندهم. انت عارف انه في بعض الفئات لحد النهاردة هم متصورين مثلا الحشيش ده مش ادمان مثلا. كنا بنشتغل معاهم على النقاط دهية، كان بيحضر معي بعض القيادات الحقيقة، فشافوا الطريقة دي فعجبهم من الحوار، رشحوني كمان لي ان انا ادرس لإدارة التدريب. وكان في نفس التوقيت ده كان حصل ترشيح اوريدي لإدارة التدريب بقطاع السجون، وابتديت ان انا اشتغل برضو مع السادة الضباط، السادة القيادات، السادة.
كان التعامل معاهم كان في دعم، كان سهل ولا كنت هايبة الموقف في الاول؟ اول مرة برضو كان تتحطي وسط مجموعة من القيادات والمسؤولين، وكمان عايزة تنمي مهارات، فالموضوع ما كانش سهل متهيألي.
هو مش الموضوع مش صعب في ان انا اتعامل معهم كشخصيات، لان هم في الاول وفي الاخر هم احنا يعني، ما همش بعد
طبعا
علينا.
أكيد.
يمكن انا عشان بحب التدريب اصلا، فانا اول ما بدخل تدريب يمكن بعد 5 دقايق اللي قدامي يمكن كتير كنت بسمعها منهم من بعض القيادات، فيقولوا يعني احنا لما كان بيجي لنا الفيدباك احنا مش عارفين الفيدباك ده بيجي ليه، قال مثلا عشان انت حد مختلف مثلا بيجي، المعظم اللي بيدرس مثلا رجاله، دي السيده الوحيده اللي تيجي مثلا تدرس. فلما دخلوا قالوا لا انت بعد 5 دقايق كانك رحتي العالم تاني، كانك انت بتتكلمي واللي قاعدين بينسوا اصلا اللي قدامهم ده راجل ولا ست اساسا من كتر ما انت بتتكلمي وبتشتغلي معاه، لانه طبيعة عموما العلوم النفسية هي قريبة قوي للقلب والنفس. فما فيش حد ما بيحبش ان هو صحيح يقعد يسمع، خصوصا لما يكون فيها جوانب تطبيقية مش كله نظري. الجانب التطبيقي ده لما تقربين للشخص ويحس ان هو فعلا استفاد، الموضوع بيبقى مختلف، فبيكون متعاون معاك وبيسهل عليك حاجات وبيكسبك هو خبرات. يعني انا يعني اشهد ان انا فعلا اتعلمت منهم حاجات كتير جدا، وكل طبعا ما بخش قطاع اخر واخر واخر اكثر صعوبه طبعا، يعني بتعلم اللي لا يمكن كنت هتعلمه حتى من
الكتب
من الكتب ومن المدنيين والايثار والوطنيه. ويعني بصراحه انا شفت فعلا قصص من الابطال بمعنى الحقيقه، خلاني كمان يزيدني اصرار ان انا اكمل وان انا احسن واجود، لاني شفت قد ايه ان الجهاز ده ما خدش حقه في وقت كبير بان الناس تتكلم عنه وتشوف. يعني فانه ناس بتعمل فعلا في صمت،
انا شايفه انها خطوه فعلا يعني ايجابيه جدا ان اصلا تقتحمي المجال ده، وان فعلا يرحبوا بيكي، وان الاهتمام بتنميه المهارات دي انا شايفه انه شيء مهم جداً.
انا اصبحت كاني انا بدخل المكان كانه هو بيتي، مش مجرد مكان أنا بدي فيه محاضرة، ده بيتي ودي يعني مسؤوليتي إن أنا أعمل ده، فأنا بعمله بحب، أنا مش بعمله مجرد بس إنه هو وقته ومحاضرة وأنا بقضيها. وكل ما بشوف إنجاز كل ما ببقى أنا فرحانة جدا، وخصوصا إن كمان كان ده بيخليني مثلا أشوف ازاي انه دول عربية ودول افريقية ودول اوروبية بدأت هي كمان تيجي تتدرب تحت ايد الناس دي ازاي واحنا اصلا مش شعيبين، فكان ده بيخليني افخر واحاول ان انا اقدم اكتر. لما كان مثلا بعض السادة مثلا ضباط لما كانوا يترقوا مثلا لأماكن قيادية، فاجي مثلا اروح مكان في زيارة مثلا معينة او في مثلا في تدريب او كده، فيجي يقولي والله انا فاكر المحاضرة بتاعتك وكنت بفتح الكشكول مثلا او الكراسة اللي كنت بكتب فيها او النوتة اللي كنت بكتب فيها، في حاجة مثلا تقولتها لي وانا طبقتها مثلا في كذا، فلقيت فعلا فيها مردود كويس، فده كان
اكيد يعني طبعا حاجه تسعدك جدا.
فاذا يعني مش اللي بتديله المعلومه ان هو بياخدها وخلاص مش مهم هو وقته وخلاص وعدى، لا الموضوع مش كده خالص.
الموضوع ان انه فعلا فرق معاه، الكلام فعلا فرق معاه جامد،
فرق معاه وفرق معايا، حسيت ان انا فعلا في الوقت ده وشغلي معاهم
استفدت جدا،
حسيت ان انا فعلا مصريه استحق ان اعيش في البلد دي.
حلو قوي، ويمكن ده هيخليني افتح معاكي موضوع انتخابات مجلس الشيوخ اللي نزلتيها، وانا عارفه ان انت لسه مصممه وهتكملي المشوار. خدتي القرار ده اللي هو انا متاكده انه ما كانش قرار سهل، بس انا عارفه انك من غير حاجه يعني بتعملي خدمات وبتحاولي تساعدي على قد ما تقدري حتى من غير ما تبقي قاعده على كرسي. كلميني القرار ده يعني كان فرق ازاي معاكي انك تنزلي الانتخابات؟
الحقيقة مش المرة الاولى ان انا انزل انتخابات. في 2012 انا ترشحت لمجلس الشورى، وكان تحديدا الحقيقة الهدف ان انا انزل قدام الاخوان، عارفه اللي هو ما تقدرش، انا عارفه ان انا كده كده انا اصلا ايه يعني هخسر، بس اللي هو انا عايزه اقول لهم احنا موجودين، يعني احنا مش خايفين.
صحيح صحيح.
ومش هنسيبكم. وكنت بنزل في وسط الناس وكانوا يقولوا لي انت بتحكي على نفسك، انت مش كده كده اصلا الاخوان اللي هيكسبوا، انت عايزه تخشي
إيه؟
طب خشي معاهم وبعدين تخدمي الناس. لا انا مش هبيع، ده هي مبادئ، فما ينفعش ان انا ابيعها. ويمكن تشرفت ساعتها برغم ان كانت نص القاهره ودي كانت دايره كبيره جدا، عشان كنت بنزل في وسط الناس واتكلم معاهم وبامكانيات بقى ضعيفه، يعني ما عندناش بقى الامكانيات بقى ان احنا نعمل يوفد في كل مكان ونعمل مش عارف ولا
بتوزعي سكر وزيت
ولا سكر ولا زيت ولا الكلام ده خالص. ده يا دوب هو بس كده حاجه قد الكارت كده صغيره عليها صورتي وعليها الرمز بتاعي. كنت فاكره حتى طفيت الحريق، انا فاكره حتى هذا المنظر، يعني ان انا اللي اصريت على هذا الرمز عشان خاطر يبقى حاجه بسيطه للناس. وكنت بنبسط لما الاقي مثلا حد من المرشحين يكلمني فيقول لي، انا بتفاجئ مثلا عملت صوان فعمالين يقولوا لي طب احنا ينفع ان ننتخبك وننتخب مثلا حنان الشاذلي، فيقول مين حنان الشاذلي انا ما شفت لهاش مثلا حاجه، فابتدى يجيب رقم تليفوني فيكلمني. فبدانا يبقى في حتى اتعرفت على بعض الناس الوطنيين اللي كانوا نازلين برضو بنفس الموتيف ده في هذا التوقيت. وشفنا طبعا ساعتها، وكنت كمان عايزه في خلال الانتخابات دي، هم بيقولوا مش عارف التزوير واو كلام من، طب انا عايزه اشوفكم بقى انتم ياللي بتقولوا قال لو قال رسول، طب انتوا هتعملوا ايه في الانتخابات؟ طبعا يعني كانت المهازل، يعني عندي طبعا. كانت في البيت ورق كتير قوي من الانتخابات اللي اترمى في الشارع، ما اعرفش هم كانوا بيعدوا ايه جوه اصلا او بيعملوا ايه. وشلته طبعا للذكرى وخسرنا اصلا في الوقت ده. في 2015 الحقيقه كنت يعني حاولت ان انا اتقدم على احدى القوائم، لكن ما حصلش نصيب لاني كان الملف بتاعي للاسف كان في مجموعه ملفات كده في ظروف غامضه يعني اختفت، وكان انا ملفي من ضمن الملفات دي، فما للاسف ما يعني ما حصلتش حتى ان انا اخد التجربه. المره دي حاولت ان انا يعني ادخل، لانه في ناس كتير متصوره ان الموضوع يعني يبقى فيه عزوف، لا هو الناس هتنجح وخلاص ومفيش داعي ان احنا ناخد التجربه لا يا جماعه، خدوا التجربه وعبروا عن نفسكم، وبعدين يعني النتيجه دي بقى بتاعت ربنا، يعني انت اعمل اللي عليك. انا راضيه يعني عن نفسي بالمجهود اللي انا عملته. انا حاولت المره دي ان انا اركز على اكتر من حاجه. اولا ان انا استمر ان انا انزل للناس، عشان دي نقطه مهمه جدا،
انك تحس ان انت منهم مش بعيده عنهم،
مش بعيده عنهم، هم يفهموا انه الانتخابات دي ما بقتش بس يعني مرتبطه بحاجات معينه، لا هم لازم يفهموا انه يعني ايه مرشح ده هينوب عنكم، يبقى لازم انتوا تشوفوه، مش مجرد انتوا هتشوفوه على لوحه اعلانات.
صحيح.
تمام. وهم حتى بيقولوا كده، احنا اول مره نشوف يعني نائب وينزل كده ونعرفه من وجهه لوجهه اصلا كده. الحاجه الثانيه ان كنت بحاول من خلال الميديا ان احنا نستخدم طبعا الفيسبوك وغيره ان احنا نوصل برضو لبعض الناس، وكنت بحاول بقدر الامكان ان انا انشر التاريخ المهني واللي حاولت بتجارب متواضعه في المجتمع ان انا اقوم بيه في مجالات مختلفه. واعتقد ان في ناس خدت نفس التجربه دي فابتدت تعمل زيي، فابتدت تنشر هي كمان. دي حاله كويسه جدا كان نفسي كل الناس تعملها، علشان اللي رايح ينتخب حد يبقى عارف هو مين، هو مش مجرد اسمه خلاص.
صحيح.
يعني ماشي حنان مثلا فلان وفلان وفلان يعرفها، طب والباقي؟ مش لازم يعرفوا مين هي حنان دي، من حقهم ان هم يعرفوا الكلام ده، وان احنا نصر على انه عايزين برضو نوري تجربه انه ما حدش منعنا ان احنا نترشح ولا حاجه، ادينا اهو العمليه ماشيه بشكل ديمقراطي، ما فيش مشكله خالص، اي حد عايز يترشح. احنا كنا حوالي 98 واحد مترشحين اصلا لمجلس الشيوخ، ما فيش كده يعني يعني اهو عدد كبير، ما كانش فيه اي مشكله خالص. ويعني الحمد لله يعني كنت مبسوطه وراضيه عن ما يعني حاولت ان انا اقدمه، ان انا يعني قبول اللي شفته في المجتمع وفي وسط الناس على القهاوي وفي فران العيش.
متهيألي اصلا حب الناس ده يعني ده لوحده كفايه، ده ملوش تمن.
لاني كمان خلاني اشوف بعض المشكلات الموجوده في المجتمع، ودي الناس بقت عندها حجم من الوعي من خلال كلامي معاهم. يعني انا فاكره انه في احدى السيدات قالت لي احنا ما سالنا على الاسم، يعني قعدنا ندور على صفحتك، فاحنا هندخلك عشان لقيناكي مثلا بتساعد الشباب، واحنا عايزين منك خلي بالك موضوع المخدرات وكلام. في وعي، في وعي، الناس بتدور
اكيد في وعي، وانا متاكده ان حتى لو النتيجه ما كانتش لصالحك المره دي، انا متاكده ان هتكملي المشوار وانت تستحقي فعلا قدام كده، لو ما كانش دلوقتي يبقى قدام شويه، ان انت تبقي في احسن الاماكن. انا بتمنى طبعا ربنا يوفقك، وان الناس يبقى عندها وعي اكتر وينزلوا، واللي تعبان يعترف ان هو محتاج مساعدة. انا بشكرك في نهاية حلقتنا النهاردة، وبقول لك انت نورتينا.
الله يخليكي، انا يعني اللي تشرفت بيكم، ومرسي جدا منحتوني الوقت ده،
وهقول لكم باي باي، وان شاء الله الاسبوع الجاي ومعانا ست قوية تانية.